لأنها الذاكرة التي تأبى أن يعلوها غبار النسيان،
ولأنها في ذواتنا ووجداننا الضمير الذي يأبى أن يموت.
وبرغم كل محاولات القتل والتطبيع العربي الصهيوني،
تبقى فلسطين القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
القضية الأولى. القضية الأولى للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي. القضية الأولى
من إخراج محمد رسام.
تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من القضية الأولى. حين تترابط فصول العدوان من باحات المسجد الأقصى المبارك إلى عتمة الزنازين في سجون العدو وصولا إلى أروقة القرار المرتبكة في تل أبيب، ندرك أننا أمام مشهد يحاول فيه الاحتلال تصدير أزماته الداخلية عبر التنكيل بالإنسان والمقدسات. اليوم نفتح ملف السيادة الموهومة التي يحاول المتطرف بن غفير فرضها عبر اقتحاماته المتكررة للأقصى، وهي سياسة تهدف لكسر الوعي الفلسطيني وفرض واقع زمني ومكاني جديد. لكن هذا العدوان لا يتوقف عند أسوار القدس، بل يمتد ليرتكب أبشع الجرائم الإنسانية خلف الجدران، حيث يكشف المرصد الأورومتوسطي في تقريره الصادم إبادة جماعية أخرى عن استخدام العنف الجنسي كسياسة دولة ممنهجة ضد أسرانا وأسيراتنا في محاولة بائسة لتحطيم الإرادة الفلسطينية. وبينما يمارس الاحتلال ساديته يغلق كيانه في وحل الفشل السياسي والأمني، فالحرب التي أرادها نتنياهو طوق رجاء تحولت إلى استنزاف اقتصادي وعسكري، ووضعت إسرائيل أمام مرآة الحقيقة: جيش منهك، ميزانية منهارة، وفشل استراتيجي أمام القوى الإقليمية. في هذه الحلقة نحلل أبعاد هذا التصعيد ونقرأ ما وراء الأرقام والشهادات، فابقوا معنا. مستمعين الكرام، ضمن مساعي سلطات العدو الإسرائيلي لفرض سياسة التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك بتشديد القيود على الفلسطينيين الوافدين للمسجد الأقصى، اقتحم من يسمى وزير الأمن القومي المتطرف المجرم إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك صباح الأحد الماضي برفقة مجموعة من المتطرفين بتأمين مشدد من شرطة العدو الإسرائيلية. تفيد المصادر المقدسية أن عشرات المستوطنين الصهاينة يتقدمهم هذا المتطرف اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأدوا صلوات تلمودية ورقصات استفزازية وفق وكالة سند للأنباء. ويعد هذا الاقتحام الأول لبن غفير بعد إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك عقب إغلاقه قسرا من قبل العدو الإسرائيلي لأربعين يوما، والاقتحام الثاني في غضون أيام قليلة. كما يأتي هذا الاقتحام في ظل تصاعد الدعوات من الجماعات الاستيطانية لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى، وضمن سلسلة اقتحامات نفذها بن غفير للمسجد، حيث اقتحمه نحو 14 مرة منذ توليه لمنصبه عام 2023 في سياق سياسة تصعيدية تجاه المسجد. مستمعين الكرام، في إطار استمرار جرائم العدو الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن العنف الجنسي ضد الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال العدو الإسرائيلي هو سياسة دولة فعلية يستخدم كأداة للإخضاع والتدمير، بما يشمل تصعيدا جذريا وإسقاطا لكافة الكوابح السابقة منذ 7 من أكتوبر 2023. يوضح المرصد في التقرير الذي نشره على موقعه الإلكتروني تحت عنوان إبادة جماعية أخرى خلف الجدران أنماطا واسعة النطاق من العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب، واستخدمت ضد معتقلي قطاع غزة بوصفها أداة تدمير تستهدف كسر الإرادة الفردية والجماعية وإحداث ضرر جسدي ونفسي بالغ، شملت الاعتداء الجنسي المباشر والاعتداء بالأدوات والتعذيب الموجه للأعضاء التناسلية، إلى جانب مظاهر استعراضية منظمة مثل التصوير والحضور الجماعي لعناصر القوة أثناء ارتكاب الاعتداء، ما يعزز قرائن الطابع المؤسسي والمنهجي لهذه الجرائم. يقول المرصد الأولو المتوسطي بأن هذه الانتهاكات تتداخل مع سياسات احتجاز تفضي إلى أذى جسدي ونفسي جسيم وطويل الأمد، بما في ذلك إصابات تخلف عجزا دائما وتداعيات تمس الوظائف الإنجابية لدى بعض الضحايا. يستند التقرير بشكل أساسي إلى شهادات حية ومباشرة أدلى بها معتقلون فلسطينيون من قطاع غزة أفرجت عنهم قوات العدو الإسرائيلي خلال الأشهر والأسابيع الماضية، أفادوا خلالها بتعرضهم لأشكال مختلفة من العنف الجنسي على نحو ممنهج. وأشار الباحث في المرصد الأوروبي المتوسطي خالد أحمد إلى أن الوصول لحالات العنف الجنسي وتوثيق الشهادات في هذا الإطار كانت مهمة شبه مستحيلة، ويضيف: كنا نعلم أن هناك عشرات الحالات من الاغتصاب والاعتداء الجنسي، ولكن في مجتمع محافظ من الصعب جدا أن يخرج أحد ويقول بأنه تعرض للاغتصاب. رغم الصعوبات تمكننا من الوصول إلى بعض الحالات، لكن معظمها كانت من الذكور، لأن سياق الاعتداء الجنسي على المرأة في المجتمع الفلسطيني له وقع أكبر وأكثر تعقيدا، وبالتالي من الصعب جدا أن تقول المرأة بأنها تعرضت للاعتداء. يؤكد أحمد وجود عشرات الحالات الأخرى التي لم يتمكن فريق المرصد الأوروبي المتوسطي من الوصول إليها أو الحصول على موافقتها بإجراء المقابلات وتوثيق إفاداتها، قائلا: نحن نعلم أن أعداد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتداءات الجنسية أكبر من المتوقع، وأن هناك عشرات الحالات الأخرى لذكور وإناث تعرضوا للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي وفضلوا البقاء صامتين. وبحسب التقرير، تعمد منظومة التعذيب الإسرائيلية إلى توسيع دائرة الأذى عبر استراتيجية الحرب النفسية التي تقوم على استغلال المكانة العالية لقيم الكرامة والخصوصية في الوعي الجمعي الفلسطيني وتحويلها من قيم حامية إلى أدوات ضغط على المعتقلين. فبدلا من أن يكون المجتمع مساحة للأمان، حرص السجانون الإسرائيليون على زرع قناعة لدى الضحية بأن الإفصاح عن الانتهاكات الجنسية سيشكل انتهاكا ثانيا لخصوصيتهم وسمعة عائلاتهم، ما يفرض طوقا من العزلة الشعورية يمنع الضحايا من ممارسة حقهم في الشكوى أو طلب المساعدة، خوفا من المساس بكرامتهم الشخصية والأسرية التي استهدفها التعذيب أصلا. أما النساء والفتيات الفلسطينيات من قطاع غزة فقد اتخذ العنف الجنسي ضدهن منذ 7 من أكتوبر 2023 منحا منهجيا ومؤسسيا يشمل هذا النمط الممنهج التعرية القسرية العلنية والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب كأداة للضغط النفسي وانتزاع الاعترافات، وصولا إلى وقوع حالات اغتصاب فعلي ومتكرر تحت تهديد السلاح. وبالموازاة مع التدمير الجسدي، يسعى التعذيب ضد الفلسطينيين إلى أحداث هدم نفسي شامل يضرب ركائز الشخصية الإنسانية. فالعنف الجنسي في هذا السياق يصنف طبيا وقانونيا كأحد أشد مسببات اضطراب ما بعد الصدمة المعقد، ويهدف الجاني عبر هذه الممارسة إلى هندسة حالة من الانفصال التام دافعا الضحية للهروب من واقعها المؤلم عبر آليات دفاعية قاسية كالذهول ونوبات الهلع والانفصال الشعوري عن الجسد، ما يؤدي فعليا لتفتيت الوعي والإدراك وفقدان الشعور بالأمان. ومع اتساع حجم الانتهاكات، بيّن التقرير أن منظومة العدالة الإسرائيلية لم تنشئ مسارا فعليا للمحاسبة أصلا، بل جرى توظيفها تاريخيا بصورة منهجية لترسيخ الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، بما جعل الجهاز القضائي عمليا خط الدفاع الأول عن الانتهاكات الإسرائيلية ومرتكبيها. لكن هذا الفشل البنيوي يوضح بأقصى درجات داخل شبكة الاعتقال والسجون، إذ تحولت الأدوات القضائية والرقابية في كثير من الحالات إلى مظلة إجرائية تحيد الرقابة المستقلة وتطبع التعذيب وتنتج حصانة عملية للمحققين والقائمين على إدارة هذه الشبكة. يؤكد المرصد الأوروبي المتوسطي بأنه لا يمكن فصل جرائم التعذيب والعنف الجنسي الممنهجة المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين عن الغطاء القانوني والمؤسسي الذي توفره منظومة العدالة الإسرائيلية، فالمعطيات المتاحة لا تشير إلى إخفاق إجرائي عارض أو محدودية في القدرة، بل إلى خلل بنيوي في الرغبة في التحقيق الجدي والملاحظة الفعالة، بما يحول مسارات التحقيق الداخلي إلى إجراءات شكلية تدار لإنتاج مظهر مساءلة محدودة مع احتواء الأثر القانوني للجريمة وتضييق نطاق المسؤولية وتأمين حماية عملية للمنفذين وسلسلة القيادة بدل الوصول إلى الحقيقة وإنصاف الضحايا. يشير إلى أنه تاريخيا لم تتجاوز نسبة لوائح الاتهام ضد الجنود في قضايا الجرائم ضد الفلسطينيين 81% من مجمل الشكاوى المقدمة، وهو نمط تفاقم بصورة أشد خلال جريمة الإبادة الجماعية الجارية. يقول المختص في الشأن الإسرائيلي عادل ياسين بأن المشهد داخل إسرائيل بدأ يتجه نحو مزيد من الارتباك السياسي والأمني بعد بدء سريان وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران، موضحا أن نتائج الحرب لم تترجم إلى مكاسب إسرائيلية وإنما كشفت عن فشل واضح في تحقيق الأهداف المعلنة، وفتحت الباب أمام تداعيات داخلية متصاعدة على حكومة بنيامين نتنياهو. يوضح ياسين خلال حديث خاص لوكالة شهاب بأن الحرب أفضت إلى نتائج عكسية بالنسبة لإسرائيل، وتبددت رهانتها على التحول إلى قوة إقليمية مهيمنة خارج إطار حدودها ودورها الوظيفي التقليدي، في مقابل تعزز موقع إيران سياسيا وإقليميا، وهو ما بدأ بحسب تقريره في طبيعة الشروط التي فرضتها طهران خلال مسار التهدئة وفي قدرتها على التأثير في حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأشار إلى أن وقف إطلاق النار لم يمنع نتنياهو أو يمنح نتنياهو المكاسب السياسية التي سعى إليها، بل أدى إلى زيادة الانتقادات الموجهة له وتراجع قاعدته الشعبية خلافا لتقديراته السابقة بأن الحرب على إيران قد تمهد له طريق الفوز في الانتخابات المقبلة. ويضيف أن استطلاعات الرأي الأخيرة عكست هذا التراجع بوضوح في ظل تنامي القناعة داخل المجتمع الإسرائيلي بأن نتنياهو خاض الحرب بدوافع سياسية وشخصية لا باعتبارات أمنية خالصة. وبيّن ياسين أن النقاش داخل إسرائيل بدأ يتسع حول الخلفة البشرية والاقتصادية للحرب، خاصة بعد الارتفاع الكبير في ميزانية الدفاع التي قفزت من 65 مليار شيكل قبل الحرب إلى 143 مليار بعدها، فضلا عن الحاجة إلى تعويض المؤسسات والمنشآت التي تضررت بفعل المواجهة. ولفت إلى أن خبراء اقتصاديين إسرائيليين بدأوا يطرحون تساؤلات جدية بشأن مصادر التمويل وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في المرحلة المقبلة، وأضاف بأن من أبرز إفرازات الحرب أيضا تصاعد الحديث عن عدم قدرة الجيش على خوض حرب دائمة ومتعددة الجبهات، خصوصا مع ما تكشف عن حالة إنهاك داخل سلاح الجو خلال المواجهة مع إيران، ومع انخراط حزب الله في التصعيد خلافا لتقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. في ختام هذه الحلقة من القضية الأولى، يتضح لنا أن المشهد الفلسطيني اليوم ليس مجرد صراع على جغرافيا أو حدود، بل هو معركة كرامة في وجه منظومة تحللت من كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية. إن ما يحدث في المسجد الأقصى من تدنيس وما يواجه أسرانا البواسل من جرائم يندى لها جبين البشرية، ما هو إلا تعبير عن حالة الإفلاس التي يعيشها كيان الاحتلال. فالدولة التي تستخدم الاغتصاب والتعذيب كأداة سياسية والتي يقتحم وزراؤها المقدسات تحت حماية الرصاص، هي دولة تدرك في قرارة نفسها أن أمنها مهزوز وأن انتصاراتها المزعومة ليست سوى أوهام تتبدد أمام صمود شعبنا وأمام الأزمات البنيوية التي تعصف بمجتمعها من الداخل. سيبقى صوت الأسرى هو الصرخة التي تلاحق المجرمين، وستبقى قداسة الأقصى عصية على التزوير مهما بلغت التضحيات. وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القضية الأولى، حتى ملتقى في حلقة جديدة، نترككم في رعاية الله وحفظه.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء
قدمنا لكم
القضية الأولى للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي. القضية الأولى
من إخراج محمد رسام.